الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، ولم يتركنا هملا، وإنما علمنا كيف نعبده، وكيف نعبده لا تكون إلا بالعلم. ولذلك أنزل علينا آيات ووحيا من السنة نعبده بها، ويرشدنا إلى كيفية عبادته سبحانه وتعالى. وهذا هو العلم، والعلم آيات بينات في صدور الذين أوتوه، والعلم فقه وفهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وعندما يتعلم العبد تكون عليه الحجة التالية، لأن عدم تعلمه حجة عليه، الجهل مصيبة يدفعه بالعلم، فإذا تعلم سينتقل إلى العمل. وهنا يا عباد الله أمر عظيم، وهو أن نتعلم ثم لا نعمل. ولذلك عاب الله هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والنبي الكريم الذي قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إنه يبين لهم بوضوح أنه يعمل بالعلم الذي يعلمهم إياه، وأنه لا يخالف ذلك، وأنه لا يمكن أن يأمرهم ويترك وينهاهم ويفعل. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب اليهود، لماذا؟ قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فهذه من طبائعهم وأخلاقهم، أنهم يأمرون بالخير أحيانا ولا يفعلونه دائما. وهؤلاء: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذه آفة خطيرة جدا يا عباد الله. وعندما ترشد أهلك وتعلم أولادك وتكون قدوة لأسرتك، تكون بالكلام دون فعل، فإن هذا يخل، والكلمة تنبعث ميتة من الفم حتى يصدقها الفعل فتسري فيها الروح. ولا يكون القدوة قدوة حتى يعمل بما علم وبما يقول. ونحن اليوم يا عباد الله في عصر انتشار الثقافة والمعلومات والانفجار المعلوماتي، وهذه المواقع الكثيرة اليوم، مواقع التواصل وغيرها، فيها كثير من المعلومات، وتأتي على رسائل الواتساب والأنواع الرسائل الإلكترونية كثير من المعلومات. إذا تأكدنا من صدق هذه المعلومات، ماذا ينبغي علينا؟ الآن نسمع مواعظ كثيرة في الخطب، هناك دروس منتشرة، مقاطع صوتية، لكن ما نسبة العمل بالعلم؟ ما هي نسبة العمل بالعلم؟ يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فلماذا يضاعف لها العذاب ضعفين؟ الذي يعلم ثم يخالف هذا ذنبه شديد. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني كان يعمل بالقرآن، كان يسير بهذا القرآن بين الناس، كان يسير وفق هذا القرآن في حياته، كان خلقه القرآن يعمل به دائما. هذا ليس مجرد مرة ولا مرتين، هذا خلق، والخلق العادة المستمرة. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندرق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيطيف بها كما يطيف الحمار بالرحى، فينظر إليه أهل النار ثم يقولون: يا أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. والحديث في الصحيحين، وهذا منظر فظيع ووعيد مخيف بالنسبة للذي يأمر ويخالف وينهى ويرتكب. وقد كان الصحابة يستعينون على التعلم وعلى حفظ القرآن بالعمل به، ولا يجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها. والإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، ومنها: ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ما معنى حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؟ من ضمن المعاني علم لا يعمل به. ولذلك قال بعض السلف: حسبك أن يكون علمك حجيجك، حسبك أن يكون علمك حجيجك عند الله يوم القيامة. فإذا قال بعض من خف عنده ما خف، أنا لا أريد أن أتعلم حتى لا يكون العلم حج عليه، فيقال: ستعاقب على جهلك، ستعاقب على رفض التعلم، ولن يعذرك الله بالجهل، لأنك كنت تستطيع أن ترفعه بالتعلم ولم تفعل. فليست القضية إذن هي هروب من التعلم حتى لا يكون حجة، لا، هذا سيعاقب عليه، ولكن لابد أن يتعلم ولابد أن يعمل، وإلا فما هو الدين؟ إذا لم يكن الدين علم وعمل، فماذا سيكون إذن؟ بلا علم؟ معلومات باردة بلا عمل؟ كلا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. السراج ذو الفتيلة، ماذا يحصل فيه؟ يوقد، يضيء، لكنه يحرق نفسه وتذبل هذه الفتيلة شيئا فشيئا، تذوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا يوم القيامة عن ناس تقرض شفاء بمقاريض من نار، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ومرة أخرى لو قال: أنا لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا تقرض شفتي بمقاريض من نار، فيقال: قد ازددت سيئة على سيئتك. إذا كنت من قبل تأمر وتخالف وتنهى وترتكب، فأنت الآن لا تأمر ولا تفعل ولا تنهى وترتكب، فصار عندك بدل من السيئة الواحدة صار على ظهرك سيئتان: ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر وترك العمل بذلك، فسيكون وضع أسوأ. ولذلك لا يخدعن الشيطان أناسا يقولون: نحن نسكت حتى لا نعاقب يوم القيامة، فيقال لهم: ستعاقبون مرتين، مرة على ترككم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التعلم وترك التعليم، ومرة على المخالفة. عباد الله، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا خيار لنا في المسألة، لابد أن نتعلم ونعمل ونأمر وننهى ونلتزم. وعندما لا يعمل بالعلم، هذا من أوصاف الغربة، غربة الدين، ومن صفات آخر الزمان. والعبادة علم وعمل متلازمان، ولذلك فإننا في كل واحد في نفسه لابد أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. ثانيا يجاهدها على أن يجاهد على العمل بعد التعلم. ثالثا أن يجاهد على الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به. ورابعا أن يصبر على الأذى في سبيل ذلك. هذه المراتب الأربعة التي من حازها فقد حاز الخير والفلاح والله. وهذا التعلم وهذا العمل زينة، إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري. سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. العمل بالعلم يا عباد الله يرفع الإنسان درجات عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والذي يعمل بالعلم لا يضل ولا يشقى كما أخبر الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والذي يعمل بالعلم ينجو يوم القيامة، وتكون إجاباته عن الأسئلة أسئلة المحاسبة. عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، ماله فماذا، في أي شيء أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه أو به. هذه الإجابات المسددة من سبل النجاة يوم القيامة. أما الإعراض هذا عدم العلم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ذكر الله وصفا معيبا في كتابه لليهود أيضا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. ما بال الحمار الذي يحمل أسفاره؟ لا يفقه ولا يعمل ولا يعمل. وكذلك عامل عالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لأنهم عملوا بالعلم. ثم أيها الإخوة أيها الأحبة، إن من أعظم وسائل تثبيت العلم في الصدور العمل به. كانوا يستعينون الصحابة على تثبيت الحفظ بالعمل بهذا المحفوظ. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولنحذر أشد الحذر أن يأتي الواحد يوم القيامة وقد خالف فعله قوله وصار على سنن هؤلاء اليهود. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير. عباد الله، العلم والد والعمل مولود. العلم شجرة والعمل ثمرة. رأس الفقه العمل بالعلم، وهذا العمل زكاة العلم، فهو آثاره. وقليل من العلم مع العمل به خير من كثير من العلم بلا عمل. وإنما يراد العلم للعمل به للنجاة عند الله يوم القيامة. وهل سعد السلف وأدركنا وفضلوا إلا بحسن الاعتقاد؟ والإيمان وبحسن العلم والتعلم وبحسن العمل. أيها المسلمون، ليغتنم كل واحد منا وقته، فإن العمر قصير والرحيل قريب والحساب شديد والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العلم ليس للمباهاة، الشهادات ليست للمباهاة، المحفوظات والمعلومات ليست للمباهاة، وإنما للعمل بها. تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، ومثل علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه، ولن يكون الإنسان عالما حتى يكون عاملا. ومن أوثق صفات العلماء الذين يؤخذ عنهم أنهم يعملون بعلمهم. الإمام أحمد رحمه الله لما ألف المسند وضع فيه 40,000 حديث، قال: ما من حديث إلا وعملت به ولو مرة. حتى أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، قال أحمد: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، والغرام الآن إذا كان على 200 فانظر أو قريب منها كم يكون الدينار؟ 4 غرامات وربع، أكثر من الأجرة العادية مثلا. لكن لأنه قرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليه العلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا. أبو داود رحمه الله سمع رجلا عطس حمد الله، ولم يكن ذلك الرجل ليسمعه، لأن هذا كان في مركب وهذا كان في الشاطئ، فاكترى قاربا ب4 دراهم وذهب إليه وشمته، كله من أجل أن يعمل بحديث فإذا حمد الله فشمتوه. وقصصهم في العمل بالعلم كثيرة جدا، قصصهم في العمل بالعلم وحرصهم على ذلك، وهذا ما يجب علينا نحن أن نقوم به. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم، فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. تقول الحكمة: تبتغيني يا ابن آدم وأنت تجدني في جملتين، تعلم بخير ما تعلم، تعمل بخير ما تعلم، وتذر شر ما تعلم. كيف يكون الواحد منا قدوة لأهله؟ هو يأمرهم بالصلاة، والله أمره أن يأمرهم، وأمر أهلك بالصلاة، ثم لا يواظب عليها. بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، وبعض الناس يصلي فروضا ويترك أخرى، وبعض الناس ينام عن الصلاة المكتوبة. إذا كان عقوبة الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا أن يشدخ رأسه بصخرة في القبر، غير عذاب النار، غير ما يكون في أرض المحشر، لأن هناك عذابات بعد الموت، العذاب عند نزوله، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند نزول الموت. وفي القبر كما جاء في الأحاديث الزنات والزواني في تنور من نار وآكل الربا الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الصخور وما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة التي منها والأحوال هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف ستكون عقوبته إذا ترك صلوات وترك بالكلية 1 من 35، ما يصلي إلا الجمعة 1 من 35؟ وكيف إذا كان يأمرهم بالعفة ولا يرضى من زوجته وبناته أن يرتكبن الحرام، ثم هو يشغل أفلام الحرام ومقاطع الحرام وقنوات الحرام وينظر الحرام، فأي تأثر وأي انزجار أو أي قبول سيكون عند أولاده من بنات وزوجة وأولى وأبناء إذا كان هذا هو الحال؟ ما في علم بالعمل، ما في عمل بالعلم، لا يوجد. يقول أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر، وهذا اسمه أبو الدرداء، هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ فماذا عملت فيما علمت؟ هنا السؤال. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المفلحين وأهل السعادة الناجين، اللهم ارزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن ترزقنا العمل بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا عذاب النار، أعتق رقابنا من النار، واجعل الفردوس الأعلى مأوانا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن لإخواننا علينا حقا عظيما، وإنهم في كرب عظيم والله، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم وأن يرفع البأس عنهم وأن يكشف ما نزل بهم من ضر. اللهم إنا نسألك لإخواننا، وأنت الرحمن الرحيم وأنت الحكيم، أنت على كل شيء قدير وأنت أعلم بالحال، اللهم إنا نسألك أن تفرج همومهم وتنفس كروبهم وتكشف غمومهم وتجمع الحق كلمتهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم، اللهم آوهم، اللهم داوهم، اللهم أطعمهم، اللهم اكسهم، اللهم احملهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والباطنية، اللهم زلزلهم، اللهم اغلب في قلوبهم الرعب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم خالف بين كلمتهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اهزمهم وشردهم وزلزلهم واخسف بهم يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا متين، أنت تنتقم لعبادك الصالحين، اللهم إنهم آذوا إخواننا وأفسدوا في البلاد وأكثروا الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا وبلاد المسلمين الأمن والإيمان والاطمئنان يا رحمن، اللهم اجعلها عامرة بذكرك عاملة بشرعك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم من أراد ديننا وإيماننا بسوء فعليك به، آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.